إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الزمر، قد وصلنا إلى الآية العاشرة. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. نلحظ في هذه الآيات تكرار قل، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وبعد ذلك قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وبعد ذلك قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهذا مما يدل على عظم المقول، فإن هذا أمر من الله عز وجل لنبيه أن يقول هذا بلاغا: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. فالتقوى هي مقتضى الإيمان، وهي من الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، أصله في القلب وتنشأ عنه الأعمال، وهي من الإيمان. فكأن الإيمان امتد من القلب إلى خارجه، فصار أصل الإيمان وما وصل إليه الإيمان من الأعمال والأقوال صار كله إيمانا. وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل. ويترتب على هذا أن الكفر أيضا قول وعمل، فكما أن الإيمان يكون بالأقوال والأفعال، فكذلك الكفر يكون بالأقوال والأفعال. وكما أن للإيمان أصلا، فكذلك للكفر أصل. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. والخلل والنقص في التقوى الذي يوجد في المسلمين إنما هو بسبب ضعف الإيمان وخلل الإيمان. وتأمل هذا في آية البر، آية البر الآية الجامعة، الآية 77، الآية 77 بعد 100 في سورة البقرة. هذه آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فذكر الله تبارك وتعالى من صفاتهم الباطنة والظاهرة، ثم قال سبحانه: أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم المتقون. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. فإن قيل ما المناسبة؟ المناسبة أشار إليها ابن كثير رحمه الله لما ذكر سبحانه وتعالى المشركين والمخلصين، لما ذكر الشرك والتوحيد توجه الخطاب إلى المخلصين بأن يستمروا على تقواهم وعلى طاعتهم لله ورسوله ولا يشتغلون بالمخالفين. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، استمروا على التقوى والطاعة ولا يهيدنكم المخالفون، لا يهيدنكم، لا يزعجنكم المخالفون. ثم رغبهم في التقوى فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا حسنة، للذين أحسنوا حسنة. ثم جاء في الدنيا جار ومجرور، في الدنيا جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به. فالآن في هذه الدنيا هل تتعلق بما قبلها؟ يعني أحسنوا في هذه الحياة الدنيا، لأن هذا هو محل إحسانهم، الآخرة دار جزاء. أو تتعلق بما بعدها، يعني في هذه الدنيا حسنة، يعني حسنة في هذه الدنيا. فعلى الأول للذين أحسنوا في هذه الدنيا الذين جاءوا بالإحسان في دنياهم لهم إيش؟ حسن. حسن وين؟ ها، في الدنيا والآخرة، يعني يأخذون جزاءهم في الدنيا وجزاءهم في الآخرة. الحسنة في الآخرة هي الجنة، والحسنة في الدنيا الرزق والسعادة وغير ذلك. طيب، لو جعلناها متعلقة بما بعدها، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني حسنة في هذه الدنيا، حمكم، فيكون المراد إيش؟ لهم حسنة مؤجلة في هذه الدنيا. وأما الحسنة المؤجلة فمعلومة، وعلى الوجهين، أن من أحسن فله الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. ويدل على هذا ماذا؟ يدل على هذا دعاء المؤمنين المعروف، وهو ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك نرى ابن كثير لم يطيل في التفسير وقال مرة واحدة إيش؟ حسنة في دنيا وأخرى، لكن طالب العلم ينبغي أن يعرف هذا المتعلق حتى يكون على بينة. طيب، وأرض الله واسعة، المناسبة أن من أراد أن يكون من الذين أحسنوا سيواجه بإيش؟ سيواجه بمقاومات من الذين إيش؟ أساءوا. فقيل له إيش؟ أرض الله واسعة، إذا ابتليت بالمسيئين الذين يحولون بينك وبين أن تكون من الذين أحسنوا هاجر، هاجر من هذا المكان، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حازوا قصب السبق في هذا، فتركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم لأجل الدين، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فهذا هو الواجب. وأما نحن نسأل الله السلامة والعافية فكأننا خلقنا لهذه الدنيا، فينبغي على المسلم أن يكون دينه هو شغله الشاغل، لأنك خلقت لأجل هذا، لتكون من الذين أحسنوا إن أراد الله عز وجل بك الخير. وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا أيضا لمن يلاقي ماذا؟ لمن يلاقي العراقيل من الذين أساءوا، فاصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فذكر الله تبارك وتعالى لهم مخرجا في الدنيا بالهجرة، ووعدهم بأجر الصابرين، ووعدهم بأجر الصابرين. وقد قال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني ايش؟ مراغما يعني حصنا يتحصن فيه ويراغم أعداءه، يعني يجد ملجأ وحصنا وسعة. فيأمن من الشر ويحصل له الخير. وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي هذا جواب على ماذا؟ على سؤال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؟ يقول قائل: نجد يعني بعض من الذين أحسنوا أنهم يعني يبتلون ويعذبون فالجواب أن عنده الهجرة، أرض الله واسعة، ثم يصبر وله جزاء الصابرين، فإن الله تبارك وتعالى قضى بحكمته أن ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا هذا أول قل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. طيب، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. المناسبة قالوا: قل الأولى هذه موجهة لمن؟ للمؤمنين، قل يا عباد الذين آمنوا. وقل الثانية هذه موجهة للمشركين، يعني قل لمن أشرك بالله عز وجل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا وجه. والوجه الثاني أنه لما ذكرت التقوى ذكر أعلاها، وهو الإيش؟ وهو الإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص والتوحيد هو من الأوامر بل أعظم الأوامر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل إني أمرت أن أعبد الله، هذا لا يكفي، وإنما إيش؟ مخلصا له الدين. فما هو المأمور به؟ المأمور به العبادة الخالصة، ليس العبادة الشركية. الله لا يأمر بالعبادة الشركية، بل العبادة الشركية ليست عبادة. فالذي يدعو الله عز وجل ويدعو غيره حبط دعاؤه لله، لأنه جاء بالشرك. لئن أشركت ليحبطن عملك. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. طيب، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. المسلمين هنا يعني المخلصين، من أسلم وجهه لله وهو محسن. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني أول المخلصين، وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان أول المخلصين من هذه الأمة. وأمرت لأن أكون أول المسلمين يعني من هذه الأمة، وقد كان صلى الله عليه وسلم، فإنه قبله لم تكن هذه الأمة، وإنما كانت هذه الأمة أمة الإخلاص والإسلام بعد أن أرسل عليه الصلاة والسلام. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أول المسلمين يعني الأولية هنا بمعنى سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بسرعة الاستجابة، فالواجب على أمته أن يتأسوا به في هذا، فيكونون أول من يستجيب، يكونون أول من يستجيب بفعل الواجبات وترك المحرمات والقيام بحقوق الأخوة والتآلف والتعاضد، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وأمرت لأن، إيش موقع اللام هذه يا عبد البر؟ وأمرت لي، كان يمكن أن يقال وأمرت أن أكون، فما موقع هذه اللام؟ بعضهم قال هذه زائدة للتأكيد، فأصل الكلام أمرت أن أكون وللتأكيد، وأمرت لأن أكون، فبعضهم جعلها للتأكيد وبعضهم جعلها للتعليل، يعني وأمرت لماذا؟ لأجل أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني إيش؟ إن لم أسارع. وأمرت لأن أكون، يعني أسارع. إني أخاف إن عصيت ربي، يعني بعدم المسارعة وبالمخالفة. وفيه أن المخالفة، أن المخالفة يعني أن، وفيه أن الأمر، أن الأمر للوجوب. وأمرت قل إني أخاف إن عصيت، يعني عصيت ليش؟ عصيت الأمر. أمرت أخاف إن عصيت، يعني عصيت الأمر. ففيه أن الأمر للوجوب، كما هو الصحيح عند الأصوليين أن الأمر للوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. قل إني أخاف إن عصيت ربي، إن عصيت أمره، لأن أمرت. قل إني أخاف إن عصيت ربي. فيا لله للمسلمين، كم نهى الله عن الربا وعن الزنا وعن الغيبة وعن التجسس وعن السخرية بالآخرين، ونحن نقح في هذا فخالفنا أمر الله عز وجل. فأين نحن من هذه الآية؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي، أي بمخالفة أمره، عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قارن هذه الآية 14 بالآية 11 الأولى. إيش؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وهنا قل الله أعبد مخلصا له دين. فما الفرق؟ الفرق واضح. الأولى فيها الإيش؟ فيها الأمر بالإخلاص، وهذه فيها ماذا؟ فيها الإخبار عن الإخلاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب أمر ربه، قل الله أعبد، يعني لأن الله أمرني. وفي الأمر أعبد الله مخلصا، وفي الإخبار أبلغ، قل الله أعبد. لولا أعبد الله هنا قل الله أعبد، مثل إياك نعبد، فتكون مثل فاتحة الكتاب إياك نعبد، هذا إخبار، هذا إخبار، فالإخبار أبلغ، قل الله أعبد. فتقديم المعمول يفيد الاختصاص، المعمول اللي هو معمول الفعل، عندما تقول أعبد الله، الله معمول أعبد، فإذا قدم المعمول على العامل فعل عامل، إذا قدم المعمول على العامل يفيد الاختصاص. إياك هذا المعمول، نعبد هذا العامل، قل الله هذا المعمول، أعبد هذا العامل، فتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص، اختصاص العبادة بالله عز وجل. قل الله أعبد، وأكد هذا بمخلصا له ديني. فهذا هو الفرق بين الآيتين، لأن بعضهم قال هذه تأكيد للأولى، لا، هذا هو الفرق بين الآيتين. ثم تبرأ من إيش؟ من عبادة الآخرين، فيكون مثل إيش؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كن براء. سورة الكافرون سورة البراءة من الشرك، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عند النوم، قال ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فتكون آخر ما تقول من القرآن، تنام على البراءة من الشرك. ربما الإنسان يموت في منامه، يموت في منامه، فيكون إيش؟ فيكون آخر كلامه إيش؟ لا إله إلا الله، وإن لم يقل، لأنه قبل أن ينام قرأ ما يدل على لا إله إلا الله. وأما إذا كان يعني جاءه الموت في يقظته، فالذين يحضرونه يقولون له قل لا إله إلا الله، فإن قالها فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله إيش؟ لفظا. وأما إن مات في نومه فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله معنا، لأنه نام على إيش؟ على البراءة من الشرك. فقال فاعبدوا ما شئتم من دوني، هذا تهديد لهم ليس إباحة، اعملوا ما شئتم، هذا تهديد. وهذا الأسلوب الناس يستعملونه في مخاطباتهم، اللي يقول اعمل اللي انت عايزه، سوي اللي بدك اياه، ليس هذا إباحة لهم، هو يسوي اللي بده اياه، وإنما تهديد لهم. فاعبدوا ما شئتم من دونه وحينئذ تكون الخسارة التي ما بعدها خسارة. قل إن الخاسرين، هذه الخامسة، قل يا عبادي، قل إني أمرت، قل إني أخاف، قل الله أعبد، قل إن الخاسرين. خمسة قل في كم آية؟ 10 11 12 13 14 15. كم؟ 10 11 12 13 14 6 آيات، 5 قل في 6 آيات. قل إن الخاسرين يعني الذين جمعوا الخسارة كاملا، فالألف واللام هنا الاستغراق، الخاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، سواء ذهب أهلهم إلى الجنة أو كانوا معهم في الإيش؟ في النار. إن ذهب أهلهم إلى الجنة هم في النار قد خسروهم، لأن فرقة أبدية. وإن كانوا في النار فهذا اجتماع يزدادون به هما وغما. اللهم اعف عنا يا كريم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا، شوف التنبيه، هذا أداة التنبيه، ألا، تنبهوا، ألا ذلك هو الخسران المبين. شوف كيف التأكيد، ألا وذلك بأداة الإشارة البعيد، وهو ضمير الفصل، كان يمكن أن يقال ألا ذلك الخسران، وإنما جاء بضمير الفصل للتأكيد، ثم وصف الخسران بالإيش؟ بالمبين. فهذه 4 مؤكدات. ثم استطرد في ذكر الخسران المبين في جهنم والعياذ بالله، لهم من فوقهم وهم في جهنم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، لأن النار دركات، دركات إلى أسفل، دركات وطبقات، فالذي يكون في طبقة تظله طبقة وتحته طبقة، والطبقة التي تحته هي إيش؟ هي ظلة لمن إيش؟ لمن تحته. فلأجل هذا قال ظلل من فوقهم، هذه حقيقة، ومن تحتهم ظلل لمن، ها؟ لمن تحتهم، وهي تلهبهم أيضا. ما يقول قائل ما لي علاقة بالظلل التي للي تحت، لا، هي ظلل لمن تحته وهو يصطلي بها أيضا. فلأجل هذا قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ولما كان هذا مخيفا قال سبحانه ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون، يا عباد فاتقون، سواء كان هذا النداء لعموم العباد أو كان لخصوصهم من المؤمنين، يا عباد فاتقون. تعمل كيف الآيات بدأت بإيش؟ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، وهنا يا عباد فاتقوا. ولما ذكر الخاسرين بالشرك ذكر المفلحين بالتوحيد، فقال إيش؟ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. كان يمكن أن يقال والذين اجتنبوا إيش؟ عبادة الطاغوت، لكن هنا جاء على أسلوب البدل، أسلوب البدل أبلغ. أسلوب البدل أبلغ. والذين اجتنبوا الطاغوت، ثم جاء بالبدل اللي هو أن يعبدوها، هذا بدل من الطاغوت، بدل اشتمال. اشتمال يعني أن الطاغوت مشتمل على أن في أحد يعبده، يعبده ولا يعبدها، اختلفوا في الطاغوت هل هو مذكر ولا مؤنث ولا جمع، وهذا كله يصلح. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، هنا أن الطاغوت جمع، وهنا طاغوت أن يعبدوها الطاغوت مؤنث، في كل موضع يقدر تقدير مناسب. فالمراد بالطاغوت هنا الأصنام والأوثان، ولذا عاد عليها ضمير المؤنث. والذين اجتنبوا الطاغوت يعني الأوثان أن يعبدوها. والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، بدل الطغيان يقال الطاغوت، بدل الرحمة نقول ليش الرحموت، بدل التجبر نقول ليش الجبروت، هذا كله صيغ مبالغة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا تعريف الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده. انت حدك عبد، اذا تجاوزت الحد من معبود بان يعبد من دون الله، او متبوع، متبوع على غير السنة، او مطاع، فهذا يكون طاغوتا. تجاوز به العبد حده، يعني يكون راضي بهذا، بخلاف من عبد وهو لا يرضى كعيسى عليه السلام. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. أنابوا إلى الله بالإيش؟ بالإخلاص. فهذه الآية كغيرها من الآيات التي تفسر معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله هذا نفي استحقاق العباد لغير الله، إلا الله وإثباتها لله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كل هذه الآيات تفسر معنى لا إله إلا الله، فهذه من جملة الآيات التي تفسر لا إله إلا الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها لا إله، وأنابوا إلى الله إلا الله، لهم البشرى. وأما اللي فوقهم لهم لهم من فوقهم ظلل من النار، وأما هؤلاء لهم البشرى. وأطلق البشرى لتعم، لهم البشرى في ليش؟ في الدنيا، ولهم البشرى عند الموت، ولهم البشرى عند قيامهم من القبور، ولهم البشرى عند لقائهم ربهم، ولهم البشرى عندما يدخلون الجنة، لهم البشرى. فبشر عباد، فحكم الله تعالى لهم بالبشرى وأمر نبيه أن يبشرهم، فبشر عباد الذين يستمعون القول، هذه صفتهم، هذه صفة من يبشر، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتبعون أحسن، يتبعون أحسن القول. وما هو أحسن القول؟ ها، القرآن. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهنا وقف ابن القيم في مسألة السماع. ابن القيم له كتاب اسمه مسألة السماع، يرد فيها على السماعين الرقاصين الذين جعلوا استماع الغناء والرقص عبادة. المجلد الرابع صفحة 52. وابن القيم عمل مناظرة بين صاحب الغناء وصاحب القرآن، وقال صاحب الغناء وقال صاحب القرآن، وذكر لنا 11 وجها في الرد عليه. قال صاحب الغناء: قد أمر الله رسوله، وشوف يتكلمون بالقرآن، قد أمر الله رسوله أن يبشر من استمع القول واتبع أحسنه. قال: والألف واللام في القول تقتضي العموم والاستغراق، وهم الآن يتكلمون بهذا الأسلوب. هؤلاء الزنادقة يتكلمون بهذا الأسلوب الأصولي، الذين يستمعون القول، والألف واللام للاستغراق، يعني يستمع كل حاجة غلط صح أي يستمع. قال: والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الحسن من القول. يعني يقول لك مثلا في غناء حسن وفي غناء قبيح، يسمع الغناء الحسن فيتبعون أحسنه. قالوا: هذا يعم كل قول، فيدخل فيه قول السماع وغيرهم. قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن توقر كلام الله وتجله، أن تنزله على أقوال المغنين والمغنيات وإخوانهم من النائحين والنائحات، وأن يحمل، يعني تنزه عن أن يحمل على رقية الزنا، اللي هو الغناء، الغناء رقية الزنا، يعني يترقى من الغناء إلى الزنا. وهذا معلوم، هذا معلوم واضح، رقية الزنا ومنبت النفاق اللي هو الغناء وداعي الغي والهوى. فيكفي في فساد القول اللي هو قول صاحب الغناء هذا أنه لم يقله قبلك أحد من أئمة التفسير على اختلاف طبقاتهم. والله هذه هي الحقيقة، فنجد في زماننا من هؤلاء الأفاكين من يفسر القرآن بتفسير لم يقل به أحد، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من الذين سيأتون بعد، إلا أن يكونوا من أمثاله. قال ويدل على بطلانه وجوه عديدة، ثم ذكر 11 وجها. أحدها أن الله تعالى لا يأمر بل لا يأذن في استماع كل قول حتى تقول اللام للاستغراق والعموم، بل جاءت آيات فيها التحذير من قول الباطل واستماع الباطل، كقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأيضا والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا وجه طويل، أنا ألخص لكم الأول. الثاني أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم بها القرآن، الذين يستمعون القول يعني القرآن. وتأمل كيف في هذه السورة الله نزل إيش؟ في نفس السورة الله نزل أحسن الحديث، وهنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللي هو أحسن الحديث في نفس السورة. فالمراد بالقول كما جاء في الآية الأخرى أفلم يدبروا القول ولقد وصلنا لهم القول. فالقول الذي بشر أو الذي بشر مستمعيه ومتبع أحسنه هو القول الذي وصله حد على تدبره، وكلام الله يفسر بعضه بعض. الوجه الثالث أن الألف واللام هنا ليست للاستغراق وإنما هي للعهد، الذين يستمعون القول يعني القول المعهود، القول المعهود بين المتكلم والسامع. يعني هل مثلا وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الإيش؟ الرسول، الرسول يعني الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام. فالألف واللام تكون للعهد. الوجه الرابع أنها وإن كانت للعموم فهي إنما تعم القول، حمك الله، فهي إنما تعم القول الذي أنزل الله ومدحه. الوجه الخامس أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الآية في القرآن، من أول السورة تنزيل الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب نعم، وسيأتي الله نزل أحسن الحديث كتابا، وسيأتي إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فالسياق من أول السورة إلى هذه إنما هو في القرآن. طيب الوجه السادس أنه سبحانه قال بعد ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فيها إيش؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فذكر في هذه السورة الأحسن 3 مرات. الموضع الأول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الله نزل أحسن الحديث، وهنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فهذا الأحسن الذي أمر باتباعه هنا هو الأحسن الذي بشر من اتبعه في أول السورة، نعم، وهو أحسن المنزل كما قال الله تعالى لموسى فخذها التوراة بقوة وأمر قومك يأخذوا بإيش؟ بأحسنها. فهذا كله إذا تدبره المؤمن الناصح لنفسه علم علما يقينيا أن الكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستماعه وتدبره وفهمه واتباع أحسنه هو كلامه المجيد. الوجه السابع أن الله سبحانه في كتابه إنما أثنى على المستمعين للقرآن وذم المعرضين عنه، فقال سبحانه وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فهؤلاء الذين مدحوا بسماء القوم. الوجه الثامن أن المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول الذي هو الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الوجه التاسع قال إنكم معاشر السماعاتية المحتجين بهذه الآية لا تحسنون استماع أو لا تحسنون استماع كل منظوم ومنثور. يقول لهم حتى أنتم ما تحسنون استماع كل شيء، يعني إذا جاءهم واحد يأمرهم بالتوحيد يقولوا لا 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 تسمعوا هذا، فكيف أنتم تقولون بالعموم؟ إذا قلتم بالعموم المفروض لو جاء إنسان يأمركم بالتوحيد تستمعون له. سبحان الله. الوجه العاشر أنه سبحانه قال فبشر عباد، فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه. ومن المعلوم أن كثيرا من القول بل أكثره ليس فيه حسن فضلا عن أن يكون أحسن. الوجه الحادي عشر أنه سبحانه علق الهداية على اتباع أحسن هذا القول. ومن المعلوم بالاضطرار أن الهداية إنما حصلت لمن اتبع القرآن وبالجملة، ففساد هذا القول قول المغنوات الذي حملتم عليه كتاب الله والتقتموه به وهو منه بريء معلوم لكل من في قلبه حياة ونور. فهذا ما ذكره ابن القيم عند هذا الموضع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، هذا علمهم، وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول الصحيحة. أولئك الذين هداهم الله بالقرآن، وأولئك هم أولو الألباب. فجمعوا بين النقل والعقل. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم. وقوله وأرض الله واسعة، قال مجاهد فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. وعن عطاء قال إذا دعيتم إلى المعصية فاهربوا، ثم قرأ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فلا عذر لأحد في البقاء في أرض لا يقام فيها دين الله تعالى. وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يغرف لهم غرفة. وقال ابن جريج بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط يعني بدون حساب ولكن يزادون على ذلك. وقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وأمرت لأن أكون أول المسلمين يعني من أمته صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى قل إني أخاف يقول تعالى قل يا محمد وأنت رسول الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة وهذا شرط يعني إن عصيت ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى. نعم يعني إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول هذا فكيف بمن دونه. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني وهذا تهديد وتبر منهم فإذا فاعبدوا ما شئتم هذا تهديد لهم وفي نفس الوقت براء. قل إن الخاسرين أي كل الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا سواء ذهب أهلهم إلى الجنة وقد ذهبوهم إلى النار أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور على ذلك هو الخسران المبين. ثم وصف حالهم في النار لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل كما قال عز وجل لهم من جهنم مهاد مهاد يعني فراش تحتهم ومن فوقهم غواش غواش من النار غواش جمع غاشية. وقال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقوله تعالى ذلك يخوف الله به عباده أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. يا عبادي فاتقون أي اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي. وقوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أبو زيد بن أسلم في هذه الآية نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمى. نقول يعني هذا يعني هم يدخلون في هذا أول من يدخلوا في هذا لكن ليست خاصة بهم زيد بن عمرو بن نفيل لأنه هذا ما عبد الأصنام قط في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل هؤلاء أبدا ما عبدوا أصنام في الجاهلية. وأبي ذر سلمان الفارسي وقصته عجيبة في تنقله في سبع مراحل حتى دله يعني الحبر على أنه سيخرج النبي في آخر الزمان في بلدة ذات نخل فبحث سلمان حتى إيش حتى جاء إلى المدينة وصار مستأجرا عند يهودي. ولما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر جاء سلمان وعرفه وآمن به فاليهودي طلبه بالإيش بما كلفهم من غرس من غرس النخيل. طيب وأذن وآت إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعينوا أخاكم، يعني في هذه في هذا الودي الودية الودية يعني فسيلة النخل الصغيرة. فجاء هذا بعدد وهذا بعدد، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضعها بيده، فلم تخب منها واحدة. وخرج سلمان من عند هذا اليهود، سلمان رضي الله عنه. قال ابن كثير: والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن، فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يفهمونه ويعملون بما فيه. كقوله تعالى لموسى حين أتاه التوراة: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فيتبعون أحسنه. الشوكاني يقول، ذكر ستة أقوال: قال يتبعون أحسنه أي محكمه ويعملون به، ما يذهب للمتشابه ويشغب به. وقال السدي: يتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه. يتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه. يقول شيخ الإسلام في هذا: مثلا أمروا بالإيش؟ بالصلاة. ما هو أحسن الأمر بالصلاة؟ ها؟ أن يأتي بإيش؟ بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. إذن كده اتبع إيش؟ أحسن ما أمر به. فإن من جاء بالشروط والأركان والواجبات والسنن أحسن ممن اقتصر على الشروط والأركان، وأحسن ممن اقتصر على الشروط والأركان والواجبات. هذا معنى قول السد: يتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه. وقيل: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح. وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. هذا كله على أن القول على عمومه، لكن الصحيح أن القول هو القرآن. الذين أفلم يتدبروا القول. وفي سورة الأعراف إيش؟ في سورة الأعراف، في سورة الأعراف في آية أيضا: أول السورة إيش؟ سورة الأعراف في أول السورة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا ما أنزل، لكن فيها الأحسن، فيها أيضا: أين حفظك يا عبد البر؟ وأين حفظي؟ طبعا فيها آية موسى عليه السلام وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نعم. وقيل يستمعون الرخص والعزائم فيتبعون العزاء، وقيل يأخذون بالعفو ويتركون العقوب. هذا ما ذكره الشوكان. الشيخ السعد أيضا احنا ذكرناها، احنا احسن الآية التي فيها احسن. شوفوا التلفونات احيانا بتبحث. يقول الشيخ السعدي: فأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ذكرناها الآن كأن في موضع آخر، فيتبعون أحسنه. يقول الشيخ: وهذا جنس يشمل كل قول، فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إثاره مما ينبغي اجتنابه، فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه. وأحسنه على الإطلاق كلام الله تعالى وكلام رسوله، كما قال في هذه السورة: الله نزل أحسن الحديث. وفي هذه الآية نكتة، وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه؟ قيل: نعم، أحسنه ما نص الله عليه بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا. فهذا ما ذكره الشيخ السعد. وعندنا في الموسوعة 19205 آثار أثر عن عمر وأثر عن أبي الدرداء. عن عمر رضي الله عنه قال: لولا ثلاث لسرني أن أكون قد مت، لولا أن أضع جبيني لله وأجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقطون طيب الثمر، والسير في سبيل الله. هذا عمر. وعن أبي الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ بالهواجر، الصيام يعني، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون من خير الكلام كما ينتقى طيب التمر أو الثمر. أولئك الذين هداهم الله، أي المتصفون بهذه الصفة، هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة، وأولئك هم أولو الألباب ذو العقول الصحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.